بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرقم 99 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة عدد أخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب الثاني في النكاح، وهو الحديث عن حقوق الزوج وواجباته ووليمة العرس، فيه مسائل. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الباب عند المسألة الرابعة، وهي الحقوق الزوجية. قالوا: إذا وقع عقد النكاح صحيحا ترتب عليه كثير من الحقوق بين الزوجين، لقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فللرجال فللأزواج على زوجاتهن حقوق، وللزوجات على أزواجهن حقوق، وهي كالتالي: أولا، حقوق الزوجة أي على زوجها. للزوجة على زوجها حقوق مالية كالصداق وقد تقدم، والنفقة، وحقوق معنوية غير مالية كالعدل وإحسان العشرة وطيب المعاملة، وتفصيل ذلك على النحو التالي: أولا، المهر وهو الصداق، وهو حق للزوجة على زوجها، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وغير ذلك من الأدلة التي سبق ذكرها. ثانيا، النفقة، من حقوق الزوج على زوجها النفقة، أن ينفق عليها، النفقة والكسوة والسكنة، ويجب على الزوج تحصيلها للمرأة، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له، يعني الزوج، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي رزق الزوجات وكسوتهن بالمعروف. ولقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، من المهور والنفقات. وقوله تعالى: فضل الله بعضهم على بعض، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي في الفضيلة، فضل الله الأزواج على الزوجات أو الرجال على النساء في الفضيلة، في فضيلة في الخلق، فيختلف الخلق خلقة الرجل عن خلقة المرأة، كذلك المنزلة، فمنزلة الرجل ليست كمنزلة المرأة، ولذلك جعل الله الرسالة والنبوة في الرجال، وكذلك طاعة الأمر، فأكثر النساء أكثر الناس دخولا النار هم النساء، وكذلك لكثرة عصيانهن، وأما الرجال فأكثرهم فيهم طاعة في الخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق. فضل الله الرجل على المرأة بالإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة. تأكل كلامه رحمه الله. ولحديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنهم قال: قلت يا رسول الله، ما حق الزوجة أي على زوجها؟ فقال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، يعني إذا اشتريت طعاما أن تطعمها منه، وإذا اشتريت كساء ثوبا ونحوه أن تشتري لها كذلك. ولحديث جابر رضي الله عنه في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: ولهن عليكم أي على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثالثا، من حقوق الزوج على زوجها الجماع، أي نجامعها زوجها مراعاة لحقها ومصلحتها في النكاح، وهو الذي من أجله يحصل النكاح، وهو العفاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباتة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج. إعفاف الزوجة بالجماع مراعاة لحقها ومصلحتها في النكاح ودفعا للفتنة عنها، أي إذا تركت النكاح الشرعي فإنها تكون معرضة إلى الزنا وارتكاب الفاحشة والعياذ بالله. فالجماع من حق المرأة على زوجها ودفعا للفتنة عنها لعموم قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، بس بشرط أن يكون في الفرج. ولقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماعه لزوجته أجر، كما أنه إذا جامع في حرام فإنه عليه إثم، كذلك إذا جامع زوجته في يعني نكاح صحيح فإن له أجر. وفي بضع أحدكم صدقة يعني الجماع. قلت كذلك من الحقوق التابعة لهذا الموضوع وإعفاف الزوجة بالجماع، من الحقوق التابعة لهذا يحرم إفشاء أسرار الزوجة، يعني من الزوج لا يجوز للزوج أن يفشي أسراره مع زوجته من أمور الاستمتاع وصف تفاصيل ذلك للغير، فإن هذا المنهي عنها للحديث إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم أي مكان يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. ولحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، أي من الجماع صفته، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، أي من الجماع. فأرم القوم أي سكتوا ولم يجيبوا لأن هذا موضوع حساس، فقلت أي والله يا رسول الله، أي قالت أسماء بنت يزيد أي والله يا رسول الله إنهن ليقولن أي هذا الكلام، أي النساء لبعضهن لبعض كذلك الرجال لبعضهم مع بعض، إنهم ليقولن وإنهم لا يفعلون، أي الرجال. قال فلا تفعلوا، أي في إفشاء هذه الأسرار، فإنما مثل ذلك مثل الشيطان مثل الشيطان لقي شيطان في طريق فغشيها جمعها والناس ينظرون، رواه الإمام أحمد والطبراني وعلى السنة حديث صحيح والإمام الألباني رحمه الله في أداب الزفاف. كذلك من حق الزوجة على زوجها حسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف، لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، ويكون أي الزوج مع زوجته حسن الخلق مع زوجته، رفيقا بها، صابرا على ما يصدر منها، محسنا للظن بها. قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. خامسا من حق الزوج على زوجها العدل بين نسائه في المبيت والنفقة لمن كانت له أكثر من زوجة، لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وهل الأصل التعدد أو يكون الإنسان له زوجة واحدة؟ يظهر والله أعلم أن الأصل التعدد، لأن الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وعن أنس رضي الله عنه قال كذا وعن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن أي في المبيت لا ينتهي إلى المرأة الأولى، أي لا يأتي دور المرأة الأولى إلا في 9، أي بعد أن يمر على 9 نسوة. وهذا من عدله عليه الصلاة والسلام بين زوجاته. هذا ما يتعلق بحق الزوجة على زوجها. وأما حق الزوج على زوجته، قالوا ثانيا حق الزوج، وحق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه، لقوله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، طبعا السجود ليس سجود عبادة وإنما سجود شكر تقدير، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله. ومن حقوق الزوجة، من حقوق الزوج على زوجته، أولا حفظ سره وعدم إفشائه لأحد، لقوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وكذلك للزوجة على زوجها أن لا يفشي سرها، يعني كلاهما مشترك بين الزوج وزوجته. ثانية من حقوق الزوج على زوجته وجوب طاعته في المعروف، ولا يطاع في معصية الله، لقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، ولحديث ألا أخبرك بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها طاعت، وإذا غاب عنها حافظته، روى أبو داود وابن ماجه وضعف الحديث الألباني وإن كان معناه صحيح. ثالثا من حق الزوج على زوجته تمكينه من نفسها، إذا دعاها إلى فراشه، يدعاها إلى الجماع، ما لم يكن هناك مانع شرعي كأن تكون حائض أو أنها مريضة ما تستطيع الجماع أو غيرها من الأعذار الشرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وكذلك من حق الزوج على زوجته رابعا المحافظة على بيته وماله وأولاده وحسن تربيتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية، شاهد في الحديث والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، وقوله صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أي حفاظا على نفسها وعماية لحق زوجها. ويدخل في هذا أيضا ألا تدخل في هذا الحق ألا تدخل بيت في بيته ألا تدخل في بيته من يأبى دخوله، فلا تسمع المرأة يعني يدخل أحد بيت زوجها سواء رجل أو امرأة إلا بإذنه. ومن الحقوق ألا تخرج من بيته أي بيت الزوجية إلا بإذن الزوج. كذلك من الحقوق التأديب بالطرق الشرعية بدون ظلم لها، قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللات شاهد واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. خامسا من الحقوق الزوج على زوجته المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق، وكف الأذى عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. والدخيل الضيف والنزيل. ثالثا الحقوق المشتركة بين الزوجين، أغلب الحقوق الماضية ذكرها حقوق مشتركة بين الزوجين وبخاصة حق الاستمتاع الجماع وما يتبع من حقوق، كذا تحسين كل من الزوجين خلقه لصاحبه وتحمل أذاه ومعاشرته بالمعروف، فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنه، لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقوله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، كما يسن للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها، لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيها الإخوة، لو قام كل واحد من الزوج تجاه زوجته والزوجة تجاه زوجها بأداء الحقوق لأصحابها لما حصلت مشاكل أسرية، ولما تطور الأمر إلى الطلاق أو الخلع، ولكن لما حصل التقصير في هذا الجانب حصل الطلاق وحصل الخلع. وتعلمون العالم الإسلامي يكتظ بالمطلقات وبالمخالعات، وذلك بسبب عدم التزام كل واحد من الآخر بحقه للآخر، فيجب القيام بما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب حتى تستقر الأسر وتسلم منها من داء الطلاق الذي تضيع بسببه، يضيع بسببه الأولاد، وتحصل المشاكل بين الأرحام، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقيام بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب سبب من أسباب حصول السعادة بين الزوجين وتواصل الأرحام وما يترتب على ذلك من أمور حميدة، وترك مثل هذه الأمور وهي الحقوق يحصل الشقاق والخلاف. المسألة الخامسة إعلان النكاح، يعني إظهاره، يسن إعلان النكاح يسن، لأنه فرق بين النكاح الصحيح والنكاح الباطل هو الإعلان، فيشهر الإعلان الصحيح ويخفى الإعلان النكاح الباطل، فإظهاره وإعلامه للناس هذا من السنن، من سنن المرسلين، فيه ما فيه من الفوائد العظيمة. يسن إعلان النكاح وإظهاره وإشاعته والضرب عليه بالدف، وهذا الضرب بالدف للنساء لا ليس للرجال، والدف صفته أن يكون مغلق من جانب ومفتوح من جانب آخر، فتحته كبيرة، وأما إذا كان فتحته صغيرة فهذا ما يسمى عند أهل العلم بالطبل أو الزير كما يسمى عندنا، هذا منهي عنه، لقوله ولماذا كان الدف جائز والطبل غير جائز، لأن الدف صوته خفيف والطبل صوته يسمع من بعيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين، أي فرق ما بين الحرام أي الزنا والحلال كالنكاح الشرعي الصوت، يعني المقصود به الدف أو الزغاريد كما يسمى عند النساء، فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح أو تصفيق للنساء يدخل في الصوت، ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال بشرط ألا يسحب ذلك فحش في القول، يعني يكون الكلام حسن وليس فيه غزل أو وصف للعورات ونحو ذلك، ألا يسحب ذلك فحش في القول أو ما يخالف الشرع، يعني ألا يصاحب الدف الأدوات الموسيقية، ويعني على اختلاف أشكالها وأنواعها، وهذا هو الواقع المؤسف يعني في الزواجات، قل أن تجد زواجا سالما من هذه الآلات المحرمة. المسألة السادسة الوليمة في النكاح، الوليمة طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون، ويسن، فالوليمة سنة عند جمهور أهل العلم، ويسن عمل وليمة للنكاح لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، تكون هذه الوليمة عند الجماع، عندما يجامع ويدخل الإنسان على زوجته تعمل هذه الوليمة. ويسن عمل وليمة للنكاح لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه تزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، يعني على حسب استطاعة الناس. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب رضي الله عنها بخبز ولحم، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء بمدين من شعير يعني نصف صاع لينفق ذو ساعة من ساعته. فلا يتكلف الشخص في الوليمة كما تفعل الآن عدة ولائم وتذبح عدة ذبائح وترمى في النفايات والعياذ بالله، وهذا خلاف السنة بل منهي عنها، لأن الله عز وجل أمر بعدم الإسراف والتبذير، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. المسألة السابعة حكم إجابة دعوة وليمة العرس. مذهب الجمهور يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب، فبعض أهل العلم قالوا أن إجابة الدعوة دعوة الوليمة واجبة وعداها من الدعوات سنة. وبعض أهل العلم منهم ابن باز رحمه الله يرى أن الدعوة أي دعوة واجبة سواء عرس أو غير عرس، إلا أن يكون فيها يعني منكر أو فيها مشقة. فيجب على يقولون يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وهذا دليل واضح على أن إجابة دعوة وليمة العرس واجبة لهذا الحديث. ومن الأحاديث التي استدل بها على وجوب الدعوة في إجابة الدعوة سواء في عرس أو غيره ما جاء في الحديث حق المسلم على المسلم سبع منها إذا دعاك فأجيب، خمس أو ست نعم منها إذا دعاك فأجيب، إلا أن يكون هناك عذر يمنعه من الحضور فيسقط عنه الوجوب. شروط إجابة دعوة وليمة العرس في الحديث شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها وهم الأغنياء، ويمنعها من يأتيها وهم الفقراء. لذلك قالوا شروط إجابة دعوة وليمة العرس أولا أن تكون هي الوليمة الأولى، يعني أول وليمة هي الواجبة، ثم ذكروا بعد ذلك الاستحباب، فإن أولم في أكثر من يوم استحب في الثاني يعني في الوليمة الثانية، وكره في الثالث لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام أول يوم حق وطعام اليوم الثاني سنة وطعام اليوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. الآن يمكن تجعل سبع ولائم في وليمة للزواج، صلى الله تعالى العفو والعافية. ثانيا من شروط إجابة دعوة وليمة العرس أن يكون الداعي مسلما، فلا تجب إجابة دعوة الكافر، لأن الحديث حق المسلم على المسلم ما قال حق الكافر على المسلم. ثالثا أن يكون الداعي من غير العصاة، أن يكون الداعي من غير العصاة مجاهرين بالمعصية، فإذا كان الداعي لها مجاهر بالمعصية فلا تجاب دعوته من باب يعني إنزال الناس منازلهم، هذا ليس له مكانة عند الله بسبب مجاهرة المعصية من باب تحقير لشأنه عدم إجابته. يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية، ولا يكون ظالما أو صاحب مال حرام. فإذا عرف أنه الظلم والشر ودعاك لوليمة العرس أو فلا تجيبه، هذا على قولهم، أو صاحب مال حرام حتى لا تأكل مالا حراما، يعني كرجل يبيع يتاجر في المخدرات أو نحو ذلك أو في الخمور ودعاك لوليمة عرسه أو أي وليمة أخرى فلا تجيبه. أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية، ولا يكون ظالما أو صاحبا مال، إلا إذا أراد الإنسان يذهب إلى هذا الشخص من أجل نصيحته وبيان الحق له ولعله يتوب، هذا شيء آخر. رابعا أن تكون الدعوة معينة، يعني باسمه فلان بن فلان ندعوك إلى، إما كرت مثلا أو رسالة خاصة نصية في الجوال أو قابلك ودعاك بنفسه، فهذا تكون إجابة الدعوة واجبا. تكون الدعوة معينة، فإن دعاه في جمع فلا تجب الإجابة. يعني لو مر على مجموعة مثلا عددهم 200 وقال يا جماعة الخير أنتم مدعوين الليلة إلى زواجي أو زوج ابني، فإن في هذه الحالة لا تجب على الجميع إجابته، يحضر البعض ويكفي عن الآخرين. خامسا أن يكون القصد من الدعوة، أو مثلا أرسل دعوة إلى عدة قروبات إلى عدة مجموعات، فلا تجب الدعوة إجابة الدعوة للجميع. خامسا يكون القصد من الدعوة التودد والتقرب، يعني يقصد أنا أدعو هذا الشخص من أجل يعني ابتغاء الأجر من الله عز وجل ونصيحة المخالفين وتحبيب، وخاصة إذا كانوا أقارب. فإن دعاه لخوف منه أو طمع في جاه عنده فلا تجب الإجابة، أي لذلك المدعو، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سادسا ألا يكون في الوليمة منكر كخمر وغناء ومعازف واختلاط رجال بنساء، فإن وجد شيء من ذلك فلا تجب الدعوة. لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر ويقاس عليها أي معصية تكون في ذلك الوقت. فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور، يعني كعالم من العلماء إذا حضر يستحي أصحاب الدعوة أن يبقوا المنكر مع وجود هذا الشيخ أو هذا العالم، فإذا كان في حضوره مصلحة فيحضر هذا العالم، وإذا كان غير عالم أو لا رجل لا يؤبه به سواء حضر أو لم يحضر فإن المنكر لا يزول فإنه لا يحضر. فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور وإجابة الدعوة وإزالة المنكر، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرقم 99 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة عدد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب الثاني في النكاح، وهو الحديث عن حقوق الزوج وواجباته ووليمة العرس، فيه مسائل. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الباب عند المسألة الرابعة، وهي الحقوق الزوجية. قالوا: إذا وقع عقد النكاح صحيحا ترتب عليه كثير من الحقوق بين الزوجين، لقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فللرجال فللأزواج على زوجاتهن حقوق، وللزوجات على أزواجهن حقوق، وهي كالتالي: أولا حقوق الزوجة أي على زوجها، للزوجة على زوجها حقوق مالية كالصداق وقد تقدم، والنفقة، وحقوق معنوية غير مالية كالعدل وإحسان العشرة وطيب المعاملة، وتفصيل ذلك على النحو التالي: أولا المهر وهو الصداق، وهو حق للزوجة على زوجها، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وغير ذلك من الأدلة التي سبق ذكرها. ثانيا النفقة، من حقوق الزوج على زوجها النفقة، أن ينفق عليها النفقة والكسوة والسكنة، ويجب على الزوج تحصيلها للمرأة لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له يعني الزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي رزق الزوجات وكسوتهن بالمعروف. ولقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، من أموالهم يعني من المهور والنفقات. وقوله تعالى: فضل الله بعضهم على بعض، قال الإمام ابن كثير رحمه الله أي في الفضيلة، فضل الله الأزواج على الزوجات أو الرجال على النساء في الفضيلة، في فضيلة في الخلق، فيختلف الخلق خلقة الرجل عن خلقة المرأة. كذلك المنزلة، فمنزلة الرجل ليست كمنزلة المرأة، ولذلك جعل الله الرسالة والنبوة في الرجال. وكذلك طاعة الأمر، فأكثر النساء دخول أكثر الناس دخولا النار هم النساء، وكذلك لكثرة عصيانهن، وأما الرجال فأكثرهم فيهم طاعة في الخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق. فضل الله الرجل على المرأة بالإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة. تأكل كلامه رحمه الله. ولحديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنهم قال: قلت يا رسول الله ما حق الزوجة أي على زوجها؟ فقال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، يعني إذا اشتريت طعاما أن تطعمها منه، وإذا اشتريت كساء ثوبا ونحوه أن تشتري لها كذلك. ولحديث جابر رضي الله عنه في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: ولهن مثل، ولهن عليكم أي على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثالثا من حقوق الزوج على زوجها الجماع، أي نجامعها زوجها مراعاة لحقها ومصلحتها في النكاح، وهو الذي من أجله يحصل النكاح، وهو العفاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن الفرج. إعفاف الزوجة بالجماع مراعاة لحقها ومصلحتها في النكاح، ودفعا للفتنة عنها، أي إذا تركت النكاح الشرعي فإنها تكون معرضة إلى الزنا وارتكاب الفاحشة والعياذ بالله. فالجماع من حق المرأة على زوجها، ودفعا للفتنة عنها، لعموم قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، بس بشرط أن يكون في الفرج. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماعه لزوجته أجر، كما أنه إذا جامع في حرام فإنه عليه إثم، كذلك إذا جامع زوجته في يعني نكاح صحيح فإن له أجر. وفي بضع أحدكم صدقة يعني الجماع. قلت: كذلك من الحقوق التابعة لهذا الموضوع، وهو إعفاف الزوجة بالجماع، من الحقوق التابعة لهذا يحرم إفشاء أسرار الزوجة، يعني من الزوج لا يجوز للزوج أن يفشي أسراره مع زوجته من أمور الاستمتاع، وصف تفاصيل ذلك للغير، فإن هذا المنهي عنها للحديث: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم أي مكان يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. ولحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، قعود عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله أي من الجماع صفته، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها أي من الجماع. فأرم القوم أي سكتوا ولم يجيبوا لأن هذا موضوع حساس. فقلت أي والله يا رسول الله، أي قالت أسماء بنت يزيد، أي والله يا رسول الله إنهن ليقولن أي هذا الكلام، أي النساء لبعضهن لبعض، كذلك الرجال لبعضهم مع بعض، إنهم ليقولن وإنهم لا يفعلون أي الرجال. قال فلا تفعلوا أي في إفشاء هذه الأسرار، فإنما مثل ذلك مثل الشيطان، مثل الشيطان لقي شيطان في طريق فغشيها أي جمعها والناس ينظرون. رواه الإمام أحمد والطبراني وحسن حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في آداب الزفاف. كذلك من حق الزوجة على زوجها حسن، رابعا حسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف، لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، ويكون أي الزوج مع زوجته حسن الخلق مع زوجته، رفيقا بها، صابرا على ما يصدر منها، محسنا للظن بها. قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. خامسا من حق الزوج على زوجها العدل بين نسائه في المبيت والنفقة لمن كانت له أكثر من زوجة، لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وهل الأصل التعدد أو يكون الإنسان له زوجة واحدة؟ يظهر والله أعلم أن الأصل التعدد، لأن الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وعن أنس رضي الله عنه قال كذا، وعن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن أي في المبيت لا ينتهي إلى المرأة الأولى، أي لا يأتي دور المرأة الأولى إلا في 9، أي بعد أن يمر على 9 نسوة. وهذا من عدله عليه الصلاة والسلام بين زوجاته. هذا ما يتعلق بحق الزوجة على زوجها. وأما حق الزوج على زوجته قالوا ثانيا حق الزوج، حق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه، لقوله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، طبعا السجود ليس سجود عبادة وإنما سجود شكر تقدير، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله. ومن حقوق الزوجة، من حقوق الزوج على زوجته أولا حفظ سره وعدم إفشائه لأحد، لقوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وكذلك للزوجة على زوجها لا يفشي سرها، يعني كلاهما مشترك بين الزوج وزوجته. ثانيا من حقوق الزوج على زوجته وجوب طاعته في المعروف، ولا يطاع في معصية الله، لقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، ولحديث ألا أخبرك بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها طاعت، وإذا غاب عنها حفظت. روى أبو داود وابن ماجه وضعف الحديث الألباني وإن كان معناه صحيح. ثالثا من حق الزوج على زوجته تمكينه من نفسها، إذا دعاها إلى فراشه، دعاها إلى الجماع، ما لم يكن هناك مانع شرعي كأن تكون حائض أو أنها مريضة ما تستطيع الجماع أو غيرها من الأعذار الشرعية. بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وكذلك من حق الزوج على زوجته. رابعا: المحافظة على بيته وماله وأولاده وحسن تربيتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية، شاء في الحديث: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أي حفاظا على نفسها وعماية لحق زوجها. ويدخل في هذا أيضا ألا تدخل في هذا الحق، ألا تدخل بيت في بيته، ألا تدخل في بيته من يأبى دخوله. فلا تسمع المرأة يعني يدخل أحد بيت زوجها سواء رجل أو امرأة إلا بإذنه. ومن الحقوق ألا تخرج من بيته أي بيت الزوجية إلا بإذن الزوج. كذلك من الحقوق التأديب بالطرق الشرعية بدون ظلم لها. قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي شاهد واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. خامسا من الحقوق الزوج على زوجته المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق. وكف الأذى عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. والدخيل الضيف والنزيل. ثالثا الحقوق المشتركة بين الزوجين. أغلب الحقوق الماضية ذكرها حقوق مشتركة بين الزوجين، وبخاصة حق الاستمتاع الجماع وما يتبع من حقوق. كذا تحسين كل من الزوجين خلقه لصاحبه وتحمل أذاه ومعاشرته بالمعروف، فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنه، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقوله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. كما يسن للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيها الإخوة، لو قام كل واحد من الزوج تجاه زوجته والزوجة تجاه زوجها بأداء الحقوق لأصحابها لما حصلت مشاكل أسرية، ولما تطور الأمر إلى الطلاق أو الخلع. ولكن لما حصل التقصير في هذا الجانب حصل الطلاق وحصل الخلع. وتعلمون العالم الإسلامي يكتظ بالمطلقات وبالمخالعات، وذلك بسبب عدم التزام كل واحد من الآخر بحقه للآخر. فيجب القيام بما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب حتى تستقر الأسر وتسلم منها من داء الطلاق الذي تضيع بسببه، يضيع بسببه الأولاد، وتحصل المشاكل بين الأرحام. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقيام بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب سبب من أسباب حصول السعادة بين الزوجين وتواصل الأرحام وما يترتب على ذلك من أمور حميدة. وترك مثل هذه الأمور وهي الحقوق يحصل الشقاق والخلاف. المسألة الخامسة إعلان النكاح، يعني إظهاره، يسن إعلان النكاح يسن، لأنه فرق بين النكاح الصحيح والنكاح الباطل هو الإعلان، فيشهر الإعلان الصحيح ويخفى الإعلان النكاح الباطل، فإظهاره وإعلامه للناس هذا من السنن، من سنن المرسلين، فيه ما فيه من الفوائد العظيمة. يسن إعلان النكاح وإظهاره وإشاعته والضرب عليه بالدف، وهذا الضرب بالدف للنساء لا ليس للرجال، والدف صفته أن يكون مغلق من جانب ومفتوح من جانب آخر، فتحته كبيرة، وأما إذا كان فتحته صغيرة فهذا ما يسمى عند أهل العلم بالطبل أو الزير كما يسمى عندنا، هذا منهي عنه لقوله. ولماذا كان الدف جائز والطبل غير جائز؟ لأن الدف صوته خفيف والطبل صوته يسمع من بعيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين، أي فرق ما بين الحرام أي الزنا والحلال كالنكاح الشرعي، الصوت المقصود به الدف أو الزغاريد كما يسمى عند النساء، فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح أو تصفيق للنساء يدخل في الصوت، ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال بشرط ألا يسحب ذلك فحش في القول، يعني يكون الكلام حسن وليس فيه غزل أو وصف للعورات ونحو ذلك، ألا يسحب ذلك فحش في القول أو ما يخالف الشرع، يعني ألا يصاحب الدف الأدوات الموسيقية، ويعني على اختلاف أشكالها وأنواعها، وهذا هو الواقع المؤسف يعني في الزواجات، قل أن تجد زواجا سالما من هذه الآلات المحرمة. المسألة السادسة الوليمة في النكاح. الوليمة طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون ويسن، فالوليمة سنة عند جمهور أهل العلم، ويسن عمل وليمة للنكاح لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، تكون هذه الوليمة عند الجماع، عندما يجامع ويدخل الإنسان على زوجته تعمل هذه الوليمة. ويسن عمل وليمة للنكاح لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه تزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، يعني على حسب استطاعة الناس، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب رضي الله عنها بخبز ولحم، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء بمدين من شعير يعني نصف صاع لينفق ذو ساعة من ساعته، فلا يتكلف الشخص في الوليمة كما تفعل الآن عدة ولائم وتذبح عدة ذبائح وترمى في النفايات والعياذ بالله، وهذا خلاف السنة بل منهي عنها، لأن الله عز وجل أمر بعدم الإسراف والتبذير، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. المسألة السابعة حكم إجابة دعوة وليمة العرس. مذهب الجمهور يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب، فبعض أهل العلم قالوا أن إجابة الدعوة دعوة الوليمة واجبة وعداها من الدعوات سنة، وبعض أهل العلم منهم ابن باز رحمه الله يرى أن الدعوة أي دعوة واجبة سواء عرس أو غير عرس، إلا أن يكون فيها يعني منكر أو فيها مشقة، فيجب على يقولون يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وهذا دليل واضح على أن إجابة دعوة وليمة العرس واجبة لهذا الحديث. ومن الأحاديث التي استدل بها على وجوب الدعوة في إجابة الدعوة سواء في عسى وغيره ما جاء في الحديث حق المسلم على المسلم 7 منها إذا دعاك فأجب 5 أو 6. نعم منها إذا دعاك فأجب إلا أن يكون هناك عذر يمنعه من الحضور فيسقط عنه الوجوب. شروط إجابة دعوة وليمة العرس في الحديث شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها وهم الأغنياء ويمنعها من يأتيها وهم الفقراء. لذلك قالوا شروط إجابة دعوة وليمة العرس أولا أن تكون هي الوليمة الأولى يعني أول وليمة هي الواجبة ثم ذكروا بعد ذلك الاستحباب فإن أولم في أكثر من يوم استحب في الثاني يعني في الوليمة الثانية وكره في الثالث لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام أول يوم حق وطعام اليوم الثاني سنة وطعام اليوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. الآن يمكن تجعل 7 ولائم في وليمة للزواج صلى الله تعالى العفو والعافية. ثانية من شروط إجابة دعوة وليمة العرس أن يكون الداعي مسلما فلا تجب إجابة دعوة الكافر لأن الحديث حق المسلم على المسلم ما قال حق الكافر على المسلم. ثالثا أن يكون الداعي من غير العصاة أن يكون الداعي من غير العصاة مجاهرين بالمعصية فإذا كان الداعي لها مجاهر بالمعصية فلا تجاب دعوته من باب يعني إنزال الناس منازلهم هذا ليس له مكانة عند الله بسبب مجاهرة المعصية من باب تحقير لشأنه عدم إجابته. يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية وأن لا يكون ظالما أو صاحب مال حرام فإذا عرف عنه الظلم والشر ودعاك لوليمة العرس أو فلا تجيبه هذا على قولهم أو صاحب مال حرام حتى لا تأكل مالا حراما يعني كرجل يبيع يتاجر في المخدرات أو نحو ذلك أو في الخمور ودعاك لوليمة عرسه أو أي وليمة أخرى فلا تجيبه. أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية ولا يكون ظالما أو صاحبا مال إلا إذا أراد الإنسان يذهب إلى هذا الشخص من أجل نصيحته وبيان الحق له ولعله يتوب هذا شيء آخر. رابعا أن تكون الدعوة معينة يعني باسمه فلان بن فلان ندعوك إلى إما كرت مثلا أو رسالة خاصة نصية في الجوال أو قابلك ودعاك بنفسه فهذا تكون إجابة الدعوة واجبا تكون الدعوة معينة فإن دعاه في جمع فلا تجب الإجابة يعني لو مر على مجموعة مثلا عددهم 200 وقال يا جماعة الخير أنتم مدعوين الليلة إلى زواجي أو زوج ابني فإن في هذه الحالة لا تجب على الجميع إجابته يحضر البعض ويكفي عن الآخرين. خامسا أن يكون القصد من الدعوة أو مثلا أرسل دعوة إلى عدة قروبات إلى عدة مجموعات فلا تجب إجابة الدعوة للجميع. خامسا يكون القصد من الدعوة التودد والتقرب يعني يقصد أنا أدعو هذا الشخص من أجل يعني ابتغاء الأجر من الله عز وجل ونصيحة المخالفين وتحبيب خاصة إذا كانوا أقارب فإن دعاه لخوف منه أو طمع في جاه عنده فلا تجب الإجابة أي لذلك المدعو وإنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. سادسا ألا يكون في الوليمة منكر كخمر وغناء ومعازف واختلاط رجال بنساء فإن وجد شيء من ذلك فلا تجب الدعوة لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر ويقاس عليها أي معصية تكون في ذلك الوقت فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور. يعني كعالم من العلماء إذا حضر يستحي أصحاب الدعوة أن يبقوا المنكر مع وجود هذا الشيخ أو هذا العالم، فإذا كان في حضوره مصلحة فيحضر هذا العالم، وإذا كان غير عالم أو لا رجل لا يؤبه به سواء حضر أو لم يحضر فإن المنكر لا يزول فإنه لا يحضر. فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور وإجابة الدعوة وإزالة المنكر، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.